الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث 69 عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقال حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لأبي داود: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. راوي هذا الحديث هو النعمان ابن بشير، وهو ابن سعد الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل بأنه أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، تولى رضي الله عنه قضاء دمشق، واستخلفه معاوية بن أبي سفيان على الكوفة ثم على حمص، ومات في قرية من قراها، مات بسوريا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. له ولأبيه صحبة، وكان جوادا كريما خطيبا شاعرا مفوها. قتل في قرية من قرى حمص 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى المدة التي عاشها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كم له من الأحاديث. يعني لا أريدك أن تمر أو أن تمرر هذه مرور الكرام. قال العلماء: منهم من يقول عاش 6 يعني بقى عنده 6 ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أنه أدركه 5. فانظر في هذه السن المبكرة كيف يحفظ ويروي كل هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمن رباه، عن البشير رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمن أدبهما بأدب الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال المصنف: وفي رواية لمسلم كذا وكذا. وهذا يشعر القارئ أن هذه رواية لها علاقة بالرواية الأولى، وإنما هي رواية لا علاقة لها، ولكن بقصة مختلفة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليدلل على بيان حكم من خالف تسوية الصفوف. لتسوون صفوفكم، هذه لام القسم، لتسوون صفوفكم هذه نون التوكيد، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية عند أبي داود: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا وعيد شديد لمن لا يقيمون صفوف الصلاة. وقلت في اللقاء الفائت: أكثر الخلق لا يهتم بإقامة الصلاة، يقف يصد الفرجة لا يضيره ولا يهمه ذلك، أو أن يتقدم على الناس لا يهمه ذلك، أو أن يتأخر لا يهمه ذلك، أو إن كان يجلس على كرسي في الصف نفسه لا يسأل هل يقف بأول أقدام الكرسي على الصف أو يقف بمنكبيه ليوازي من بجواره على الصف، لا يسأل، لا يضيره ذلك، الأمر لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بضرب القلوب بعضها ببعض بسبب المشاقات للصف. مشاقات الصف هذه هي الانحراف عنها، أي عن الصفوف، إما بتقدم أو تأخر، وإما بترك الفروجات بين الأقدام. لذلك ينبغي أن يتعلم المسلم السنة في كل شيء. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يسوون صفوفهم بالأعقاب والمناكب، والأعقاب هي مؤخر القدم، لا المقصود الأصبع الصغير أن يكون بجوار الآخر هكذا، وهناك فرجة بين الأقدام، وإنما الأعقاب في مؤخر القدم هكذا، تكون الأقدام هكذا. البعض يفعل ذلك عند الركوع ولا أدري لماذا. المقصود بذلك إنما يكون في القيام والركوع والرفع منه فقط في الصلاة، لأنه محال أن تجعل ذلك في السجود أو بين السجدتين. وردت صفة في السجود أن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا منصوبتان صلى الله عليه وسلم، يضم بعضهما إلى بعض، هذا محال أن يصد ما بين قدمه وقدم من بجواره. وكذلك بين السجدتين كان النبي يفترش، يعني ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن يتعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف الناس كما يسوي القداح، والقداح خشب السهام حين تنحت وتبرى. السهام كانت من حديد وكانت من خشب ونحو ذلك. هذه الخشب أو الأخشاب التي تكون في السهم تكون بمحاذاة واحدة، فشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسوية الناس في الصفوف كالخشبة التي يلازم بعضها بعضا، لا تتقدم واحدة ولا تتأخر، حتى أنه إن صلى إنسان إلى سارية وكان الصف أمام السارية مباشرة، البعض إذا سجد لا يضيره أنه يتأخر على الناس بركبتين، لأنه لا بد وأن يتأخر عن الناس بركبتين، لأنه سيرجع إلى الوراء حال السجود ليتمكن من ذلك. فإنه إن جلس التشهد لا يضيره أن هناك ليس هناك تراص ولا محاذاة، بل الواجب عليه أن يتقدم بجلسته حتى تكون ركبته بإزاء ركبة من عن يمينه ويساره. هذه من الأمور الغائبة عن الناس. لا، تسوية الصفوف هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من تمام الصلاة وإقامتها وتعديلها وإخراجها على الوجه اللائق الحسن الذي يحبه ربنا ويرضاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كأنما يسوي القداح، قال: خشب السهام حين تنحت وتبرى. وقال صاحب تيسير العلام: ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. فقد أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصفوف إن لم تعدل وإن لم تسوى فليخالف رب العالمين تبارك وتعالى بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يتموها على النحو اللائق بالصلاة الذي يحبه رب العالمين ويرضى. سيخالف رب العالمين بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يقيموها. ما المقصود باختلاف الوجوه؟ اختلاف الوجوه معناه التدابر والتباغض والتنافر، أن الناس يخرجون من الصلاة وقد جرت الشحناء بينهم، هذا لا يطيق ذاك، وهذا حاصل في وسائل المواصلات وفي المساجد وفي البيوت وفي الطرقات. هل سألنا ما السبب؟ هذه من الأسباب: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والحديث فيه دليل على سنية النداء الحسن بين يدي الموعظة والنصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ولم يبدأ في النصيحة مباشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: وعلى هذا سار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء والمرسلين نادوا أقوامهم برابطة القومية، نوح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهود يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وصالح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره. ونادى إبراهيم أباه برابطة الأبوة، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك إلى آخره. ونادى لقمان ولده برابطة البنوة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إلى آخر ذلك. ونادى رب العالمين أهل الإيمان برابطة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذا النداء الذي يقدم بين يدي الموعظة إنما هو لجذب القلوب والتفاتها إلى ما يدعو الداعي إليه. كأن يقول إنسان يريد نصح أخاه: أخي الحبيب، هذه الكلمة يفتح الله رب العالمين بها قلب المنصوح لدعوتك دون أن تبدأ في النصح مباشرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفي الحديث: غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله، فما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا تشفى لنفسه قط، ولا انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان غضبه لله خالصا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتدي ذلك أن يحذر المسلم من ذلك. وفيه أيضا جواز كلام الإمام مع المأمومين إن كان ذلك لمصلحة الصلاة أو لما يعرض من الحاجة. وكره بعض العلماء الكلام مع الإمام بين الأذان والإقامة إن لم يكن ذلك لمصلحة الصلاة، وقولهم مرجوح وليس براجح. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قصة الرجل الذي لما أقيمت الصلاة قال الناس، فأخذ النبي يناجي رجلا في طائفة المسجد حتى نام القوم. نام القوم ليس المقصود بذلك النوم المستغرق، وإنما المقصود النوم الذي هو شبه بنعاس وليس بنوم، يعني يصنع هكذا ولكن هو متيقن متيقظ. لو قيل له ماذا حدث من وقت كذا يقول حدث كذا وكذا، فهو ليس بنوم مستغرق. قال الراوي: ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنا. وفي الحديث لم يبين الراوي أن النبي كلمه لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك، لأنه قال للنبي: يا رسول الله لي حاجة، فأخذ النبي يناجي الرجل حتى نام القوم ثم صلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث جواز كلام الإمام مع أحد من المأمومين بين الأذان والإقامة إن كان ذلك لمصلحة الصلاة أو لغيرها، إن كان ذلك لمصلحة الصلاة أو لغيرها. يعني لو أن إماما يسوي الصفوف فرأى رجلا أتى من سفر ولم يره من سنين، أيجوز له أن يعانقه ويلتزمه وأن يهنئه بقدومه؟ نعم يجوز ولا مانع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع حاجة الرجل حتى نام القوم، مما يدل على طول الكلام والحديث بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل. وأيضا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد الشرع بمخالفة وجوه من لم يسو الصفوف، وتوعدهم بأشد الوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بالسين وليس بالثاء، في بعض النسخ تجد هذه الكلمة بحرف الثاء وهذا خطأ، من طول ما لبس أي من طول ما استخدم. فنضحته هذه الجدة الكريمة وهي أم أم أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أمه وجدته، نضحته قال فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية فنضحته بماء على أن الناضح أنس، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. واليتيم هو ضميرة ابن ضميرة جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة. أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه مرت ترجمته في أغلب الأحاديث، يروي حديثا يدل على سماحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم أخلاقه وسعة جوده صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لبى دعوة جدته لما دعته لطعام صنعته له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جابرا للخواطر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لا يتعاظم على الناس ولا يستنكف ولا يستكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول كما عند مسلم من رواية عياض بن حمار رضي الله عنه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ولا يبغي بعضكم على بعض، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجالس الفقراء والمساكين، وكان لا يتعاظم على الناس بعلمه ومكانته، فهو خير من وطئ الثرى بقدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو القائل في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث أقسم عليهم، ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة مليكة، وقد روي في بعض الروايات بفتح الميم وكسر اللام مليكة، وهو ضعيف، والصواب الأول اسمها مليكة رضوان الله تبارك وتعالى عليها، وهي جدة أنس بن مالك لأمه. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، فقام أنس بن مالك فرأى حصيرا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما استخدم ومن طول ما هلك وبلي، فنضحته، والنضح هو الرش ويراد به الغسل أحيانا، فيحتمل أنه لينه وغسله أو رشه لزوال الشك الذي يحول بينه، أي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين نجاسة هذه البقعة، إذ من صحة أو من شروط صحة الصلاة طهارة المحل، طهارة البقعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليس المقصود أن يصلي المرء في الشارع في المكان الذي به روث البهائم، لا، وإنما المقصود بذلك أن يصلي في مكان طاهر يصلح للصلاة، به تراب، به صعيد طيب يصلح للصلاة. فهذا قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقام أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه فنضح هذه الحصير، وفيه دليل على جواز الصلاة على الحصير. والحصير هو شيء مصنوع من عصف النخل، يعني من جريد النخل ومن خشب النخل. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بعد أن لينه أنس ونضحه وصلى بهم، وقال لهم: قوموا فليأصلي لكم. وقوله فليأصلي لكم أي فليأصلي لأجل تعليمكم ونيل البركة بالصلاة في داركم، هذا ما قاله أهل العلم، وفيه دليل على جواز الصلاة بالناس النافلة من غير ترتيب مسبق ولا من غير عادة مستمرة بقصد تعليمهم. يعني لو أن إماما بعد أن صلى العشاء قال: إني أرى أشياء وأشياء في الصلاة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فليصلي لكم. أيكون فعله صحيحا مصيبا؟ أقول بلى، يكون فعله صحيحا، أصاب السنة بذلك، بشرط ألا يكون ذلك من دأبه، يعني ألا يكون ذلك بتخصيص ليوم معين أو لشهر معين أو لموسم معين، وإنما جرى ذلك بقدر الله. فإن هذا لم يكن باتفاق مسبق بين أنس بن مالك وجدته واليتيم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي امرأة كريمة دعته إلى الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي لكم، ليعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا دليل على جواز ائتمام الصبي خلف الإمام، وقال العلماء الصبي هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، اليتيم عفوا اليتيم فيه دليل على جواز ائتمام اليتيم والصبي أيضا، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، والصبي قيل هو المميز، هو ما دون السابعة، يميز بين الأشياء، بين الحلال والحرام، وبين الكبير والصغير، هذا هو الصبي، قيل هو ما دون السابعة، وقيل هو المميز، أي الذي المميز أو المميز، إن كان يميز بين الأشياء ويعرفها ولا تختلط عليه الأمور، فهو صبي يجوز أن يصلي مع الناس. هذا فيه رد على من يمنعون الصبيان من بيوت الله ويمنعون الصبيان من الصلاة الجماعة، إن كان الصبي مؤدبا يعرف حقوق المساجد، إن كان يعرف حق المسجد فإنه لا يمنع أبدا من الصلاة مع الجماعة، لأن أنس بن مالك قال فصففت أنا واليتيم والعجوز وراءنا، وفيه دليل على سنية وقوف المرأة وحدها، إن كانت لم يكن هناك من النساء غيرها، أن تقف خلف الصفوف، وهذا هو موقف إمامة الرجل بامرأته، ألا تصلي بإزائه أو بجواره، وألا تتأخر عند أعقابه، هذا ليس من السنة، بل السنة أن تقف خلفه هكذا، فيكون الرجل هنا والمرأة هنا، لا تقف لا عن يمينه ولا عن يساره ولا تتأخر إلى أعقابه، وإنما تقف خلفه هكذا، هو يكبر وتكبر هي بعده، عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الحديث أيضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جوده ولطفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على جواز تلبية الناس، وهذه من السنن التي ندب الشرع إليها. أما في ولائم العرس فإنه تجب هذه التلبية، اختلف العلماء هل تجب التلبية في كل شيء، قال العلماء لا تجب التلبية إلا في ولائم العرس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وفي رواية فمن لم يلبي فقد عصى أبا القاسم. ومثل هذه الأحاديث أظن أن الناس لا يتخلفون عنها، مثل هذه الأحاديث يعني أنا ظني أن الناس لا يتخلفون عن مثل هذه الأمور، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، من من الناس الآن من يدعو إلى الولائم أو العقيقة أو إلى آخره، فأكثر الناس لا يتأخرون عن مثل هذه السنن، بل ويحفظونها بإسناد عال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإذا دعوا إلى غيرها قالوا هذه سنة، أدعوا الله لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأعيذ نفسي وإياكم أن نكون أشبه باليهود الذين زمهم الله في قرآنه فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فنسأل الله عز وجل قول الحق والصدع به والعمل به إلى أن نلقاك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إذن آخر ما أختم به، ما هو موقف الإمام من المأموم إذا تعددت الأمور، يعني إن كان هناك إمام رجل ومعه صبي ومعه شاب في العشرين مثلا ومعه امرأة، ما هو الموقف؟ الإمام يتقدمهم ثم يقف الشاب بجوار الصبي جنبه؟ نعم. فقوله فصففت أنا واليتيم تفيد الملازمة، أنه كان بجواره كتفا بكتف وقدما بقدم، فقمت أنا واليتيم والعجوز وراءنا. ثم تقف المرأة خلف الرجال فقط، أم الشباب فقط، أم الصبيان فقط، أم الجميع؟ أم الجميع، هذا هو المقصود. فتقف المرأة خلف كل من هو ذكر، سواء كان شيخا كبيرا أو كهلا أو شابا أو صبيا أو صبيا. أختم أيضا بشيء مهم يتعلق بمسألة الصبي. عرفنا أنه يجوز الائتمام بالصبيان، يعني أن يصلوا معنا. هل يكون ذلك في الفرض والنفل؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فذهبت الحنابلة وهو المشهور من مذهبهم إلا القليل أنه لا يجوز أن يصف الصبي بجوار الرجال إلا في النافلة، واستدلوا بأحاديث منها حديث هذا الباب، حديث مليكة، حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذهب الجمهور إلى جواز صف الصبي بجوار الناس في الصلاة فرضا ونفلا، لعموم القاعدة التي تقول ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل يمانعه ويعارض ولا دليل. وجنح إلى هذا من الحنابلة ابن عقيل، وقال به ابن رجب رضي الله عنهما، هما من الحنابلة ابن عقيل وابن رجب، ولكنك ترى المتجرد من العلماء يخالف مذهبه لحجة أقوى. كانوا لا يتعصبون للمذاهب، كانوا لا يتعصبون للآراء، كان الواحد منهم إذا سمع بدليل على خلاف ما قال به شيخ مذهبه لا يناطح ولا يماري ولا يكثر من الكلام كما يجري في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن رأيت رجلا يقول الله أكبر ويرسل اليدين تقول له عن سهل بن سعد الساعدي، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وأخرجه الدارمي في مصنفه، وعبد الرزاق في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، ورواه فلان وفلان وفلان، وهو مجمع على صحته، أنهم كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى، وفي رواية على الساعدي، وفي رواية كان النبي يقبض على الرسغ والساعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنا ملكي، إذا سمع هذا يقول أنا ملكي، وكأن الإمام مالك صرف الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بفعله حال مرضه رحمه الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يتبع شيخا من الأشياخ ولا إماما من الأئمة ولا يسير خلف مذهب من المذاهب إن كان كل ذلك مصادما لنصوص صحيحة صريحة. ابن رجب حنبلي، اسمه ابن رجب الحنبلي، وابن عقيل عالم من علماء الفقه وصنف المصنفات في الفقه الحنبلي، إلا أنهما قالا بجواز اصطفاف الصبي بجوار الناس في الصلاة فرضا ونفلا، للقاعدة التي تقول ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل يمانعه ويعارضه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.